مستمعي الأعزاء أهلا بكم من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة أقدم لكم موجزا بأهم الأخبار. قال وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيليبان أن على الأمم المتحدة أن تلعب دورا مركزيا في عملية إعادة إعمار العراق في الوقت الذي يتهيأ مجلس الأمن الدولي لمناقشة مشروع قرار يدعو لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن دو فيليبان قوله بعد مرحلة الطوارئ فإن موضوع إقامة عراق ديمقراطي مستقر يعترف به دوليا يمثل واحدة من أولوياتنا الرئيسية. وأوضح أن إشراكا فعالا للمجتمع الدولي عن طريق منح الأمم المتحدة دورا مركزيا أمر لا يمكن الاستغناء عنه لضمان شرعية ذلك. قال شهود عيان أن مواطنا عراقيا قتل بالرصاص اليوم حين فتحت دورية عسكرية أمريكية النار على سيارته بعد أن دفعتها صوب الرصيف، ولم يتضح حتى الآن السبب الذي دفع الجنود الأمريكيين إلى فتح النار، فيما رفض جندي أمريكي في الموقع التعليق. وقال مصور لوكالة رويترز الأنباء وصل إلى موقع الحادث بعد قليل من وقوعه أنه شاهد جثة رجل مصاب بجروح قاتلة في الرأس يجلس خلف مقود السيارة. وذكر أحد شهود العيان وهو ميكانيكي أن العربات العسكرية الأمريكية دفعت سيارة القتيل صوب الرصيف ثم اقترب الجنود منها وفتحوا النار. تقدمت الولايات المتحدة بمسودة قرار إلى مجلس الأمن الدولي اليوم يقضي برفع العقوبات المفروضة على العراق منذ 12 عاما والإبقاء على حظر تزويده بالأسلحة. وبالرغم من أن هذا القرار يحظى برعاية بريطانيا وإسبانيا إلا أن هناك انقسامات تعصف بالمجلس بشأن الدور الذي ستطلع به الأمم المتحدة في عراق ما بعد الحرب. لم تذكر بدأ مراقبون لحقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة بالوصول تباعا إلى العراق. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن خوسيه لويس دياز المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان في جنيف قوله أن 7 مراقبين سيعملون مع منسق الشؤون الإنسانية لضمان أن تكون جميع شروط حقوق الإنسان مأخوذة بنظر الاعتبار فيما يتعلق بتوزيع المساعدات. وأضاف المتحدث أن أول المراقبين وصل أمس إلى مدينة أربيل فيما سيصل مراقب آخر إلى بغداد في الأسبوع المقبل. وأوضح أن فريق المراقبين سيغطي جميع مناطق العراق لفترة 6 أشهر وهي المرة الأولى التي يستقر فيها مراقبون لحقوق الإنسان لفترة طويلة في العراق. مستمعي الأعزاء من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة قدمت لحضراتكم موجزا بأهم الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة.
أصدقائي المستمعين، طاب توقيتكم وأهلا بكم في عدد جديد من مجلتنا الأسبوعية التي نتصفح من خلالها نشاطات ثقافية وفنية منوعة، فضلا عن حوارات قصيرة ورسائل صوتية من بعض من مراسلينا. يعتبر فن الخط العربي من أوسع الفنون انتشارا في مدينة الموصل شمال العراق، وهي مدينة عاشت أجيالا من الخطاطين الكبار. أحمد سعيد عرض لواقع هذا الفن في التقرير التالي.
يعتبر فن الخط العربي من أوسع الفنون انتشارا ليس في الموصل فحسب، إنما في كل المدن العراقية كذلك، إذ له تواجد في كل مكان. ولقد شهدت الموصل أجيالا من الخطاطين وممارسات إبداعية للخطاطين الموصليين. الخطاط الموصلي محمد البان من الخطاطين المعروفين في الموصل، فحدث عن ماضي هذا الفن في مدينته قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة اعتبر الخط العربي فن ذو سمات متميزة برز بعد ظهور الإسلام، ومما يذكره التاريخ كان للرسول محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 كاتبا مجيزا، وكونه يلتصق بمادة العقيدة ويحمل خصائصها فهو فن تجريدي. وشواهد هذا الفن بعد الإسلام تؤكد كلامنا من خلال ما نراه من آثار ممتدة على مدى التاريخ نرى فيها تعاقب التطور عليه. ويعتبر الإمام علي أول منظر لهذا الفن وأحد أبرز مؤسسيه ورواده. بعد ذلك يجيء قطبه المحرر والوزير ابن علي ابن مقلة الذي هندس قواعده وجعل له نسبة يستند عليها في عملية تنفيذه، وابن البواب وياقوت المستعصمي وتلاميذه وحمد الله الأماسي ومحمد قرى حصاري والحافظ عثمان ومصطفى الراقم ومير علي الهروي وعماد الحسني ومحمد أسعد اليساري وسامي أفندي وحامد الأمدي وسيد إبراهيم وهاشم الخطاب.
أخ محمد، كيف تنظر إلى حاضر الخط العربي وأبرز ممثليه في مدينة الموصل؟
بصراحة إن فن الخط العربي في حاضره لم يعد يقتصر على بقعة معينة في الوطن العربي، وإنما هو منتشر إلى أبعد من ذلك في أنحاء العالم الإسلامي وحتى الغربي، ولكننا نخص بالتحديد البلاد التي تميزت به وبرز فيها الخط بشكل واسع هي العراق وتركيا ومصر وإيران، تليها الدول العربية الأخرى كسوريا ولبنان والسعودية وغيرها. ويحظى العراق بخط وافر من جمهرة الخطاطين المنتشرين من شماله إلى جنوبه. ولو ذكرنا البارزين من الخطاطين في مدينة الموصل كان هناك الخطاط المرحوم الشهير صالح السعدي وملا عبد والمرحوم محمد صالح الشيخ علي ونوري باك، ومن التجاريين عبد العالي ونجيب وأحمد فوزي والزهير ويحيى المختار، ومن الموجودين حاليا يوسف زنون وعلي الراوي وعباس الطائي وقصي وأياد الحسيني وأحمد رحلة وأكرم ومحفوظ العبيدي وعمار عبد الغني، ومن النساء الشقيقتان فرح وجنة عدنان أحمد عزت وحليمة أحمد.
أين تضع الخط العربي من الفنون الإبداعية؟
بالتأكيد إنه عمل إبداعي لا يقل عن أي فن من الفنون الأخرى، بل ويتفقون عليهم كونه يتسع لأساليب وتصميمات ورؤى كبيرة. ونجد أن قسما من الخطاطين المبدعين قد تعاملوا معه بشكل رائع في أعمالهم كل حسب رؤيته، وتشهد المعارض والمهرجانات الدولية بذلك.
هل هناك خطوط ظهرت في الموصل في الآونة الأخيرة أو في العقود الماضية؟
بصراحة لم يظهر في الموصل خطوط، وإنما ظهرت أساليب خاصة بمدينة الموصل كما في خط الثلث والكوفي والكوفي الموصلي والثلث الموصلي، وأبرز ما موجود منه في مقام الإمام يحيى بن القاسم والإمام عون الدين.
السؤال الأخير إلى الخطاط والمصور السينمائي محمد الباني، كيف عشت حياتك في ظل النظام السابق وما هي مشاريعك الآن أو مشاريعك لاحقة؟
نعم، سنة 94 تم توقيفي في مكافحة الإجرام على تهمة باطلة خرجت منها بعد شهر بريئا، ثم تم فصلي من دائرة التلفزيون وبدون تقاعد أو حقوق بعد خدمة 29 سنة. بعدها سافرت إلى الأردن حيث عملت صحفيا في جريدة الزمان الدولية وخطاط تجاري. أما مشاريع الآن فأنا بانتظار هذا التغيير، وسوف يحصل انقلاب واسع على مستوى الجرائد والفضائيات للعمل فيها إن شاء الله. والأستاذ الكاتب العربي الكبير المنفي سيأتي، الأستاذ سعد البزاز سيأتي إلى العراق بمؤسسات ومشاريع إعلامية واسعة إن شاء الله سنجد فيها ذاتنا. وشكرا.
الخطاط محمد الألبان، شكرا. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
نشرت صحيفة الشرق الأوسط مقالا نقديا أشارت فيه إلى أن قناة العربية الإخبارية والمعرفية استضافت المسرحي العراقي المعروف جواد الأسدي، وتعتقد الصحيفة أن المذيع حاول كثيرا أن يستدرج الأسدي لانتقاد الحملة العسكرية الأمريكية ولإدانة الوجود الأمريكي على الأراضي العراقية، لكن الرجل ظل متمسكا بإدانة نظام صدام ومصرا على تحميله المسؤولية كاملة في كل ما حل بالعراق. وعندما أصر المذيع على انتزاع أي كلمة نقد تجاه الأمريكيين، روى الأسدي قصة مرعبة تكاد تحس أنك واقع تحت تأثير كابوس مخيف وأنت تستمع إليها، كما يقول كاتب المقال. روى جواد الأسدي كيف قتل نظام صدام أخاه الشاب سائق الشاحنة، وكيف دق المخبرون السريون باب بيته وألقوا بجثة الشاب القتيل أمام أمه مطالبين بتسديد ثمن الطلقات التي استخدمت لإتمام عملية إعدام ابنها. كانت دموع الأسدي تفر من عينيه وهو يقص هذه الواقعة المفزعة، لكن المذيع لم يعلق بكلمة ولجأ إلى إنهاء الحوار عند هذه المحطة. الحوار البريء والمجرد نادر الوجود في العالم العربي كما يرى كاتب المقال. الصحاف نجم للإعلانات في بريطانيا. يبدو أن نجومية محمد سعيد الصحاف وزير الإعلام العراقي السابق تأبى على الأفول، فبعد أن تمت إقامة موقع خاص به على شبكة الإنترنت، وقررت بعض المسارح في الولايات المتحدة وبريطانيا إخراج مسرحيات عنه، وبدأت صناعة السينما الأمريكية في تصوير أفلام سينمائية حول شخصيته، ها هي شركة طيران بريطانية تستخدمه أداة للترويج لعروض السفر التي تطرحها هذه الأيام. وقد نشر صحيفة الديلي تيليغراف في احد اعدادها التي صدرت مؤخرا اعلانا على مساحة نصف صفحة توسطته صورة الصحاف وهو يروج لتلك العروض قائلا: اننا نكسب الحرب، اننا نهزم الامريكيين. وفي الجانب الايسر من الصورة يقول: شركة طيران ايزي جيت تقدم اقل الاسعار، 50% خصومات على بطاقات السفر. ويبقى السؤال: ماذا بعد أن تحول الصحاف إلى مادة إعلانية؟ وهل سيتلقى أي مقابل مالي نظير هذا الإعلان؟ وكم سيبلغ وأين سيقبضه؟ ومن يدري، فقد يكون الرجل الذي حولته عباراته النارية إلى نجم لا يجارى على سابق اتفاق مع مسارح بريطانيا وأمريكا ومع صناعة السينما الأمريكية ومع صحيفة الديلي تيليغراف أيضا. يذكر أن شركة أمريكية بدأت ببيع دمية ناطقة لوزير الإعلام العراقي المختفي محمد سعيد الصحاف، الذي غدا نجما عالميا تتناقل أخباره ودعاباته شتى وسائل الإعلام الدولية. وتأتي الدمية في نسختين: واحدة رخيصة عادية بسعر 24 دولارا، وأخرى ناطقة بسعر 36 دولارا، تردد عباراته المعهودة باللغة الإنجليزية مثل: ليس هناك علوج أمريكيون في بغداد أبدا، تقديراتنا الأولية أنهم سيموتون جميعا، كلا أنا لست خائفا وأنتم لا ينبغي أن تخافوا، إنهم لم يصلوا إلى مسافة 100 كيلومتر من بغداد. منوعات. صحيفة الحياة نشرت للناقد علي عبد الأمير رأيا ثقافيا لفت فيه إلى أن صدام حسين غاب واحترقت مؤسساته الثقافية ونهبت، غير أن شعراءه ورموزه ما زالوا يقاتلون من أجل إثبات حضورهم، معتبرين أن كل هذا الزلزال الذي رج التكوين العراقي لا يستدعي غيابهم، فهم مثلما رفعوا الصوت مدبجين قصائد الحماسة في القادسية الثانية وأم المعارك والمديح لبطل الحواسم، لم يترددوا في تحويل موجة التعليقات والأحاديث إلى التنديد بالديكتاتورية التي عاشها العراقيون والترحيب بقوات التحالف التي حررت العراقيين من العبودية. وفي حين كانت الصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون ميدان ثقافة النظام العراقي الذي بات هنا يسمى بما يشبه التسمية الجماعية النظام البائد، فإن الميدان الآن صار لمحطات فضائية عربية وصحف خليجية ولبنانية، وتحول المراسلون كتابا ومثقفين من وسائل تبرير سياسات الكارثة التي كان الحكم العراقي يتبعها إلى الحديث عن انتهاكات النظام القمعي، كما يرى الكاتب الذي تابع أن ثمة من توارى عن الأنظار من الرموز الثقافية للسلطة العراقية السابقة، وهناك أقاويل لا تحصى عن هروب الشاعر سامي مهدي إلى مكان غير معلوم، واختفاء رئيس اتحاد الأدباء والكتاب هاني وهيب مصحوبا بأقاويل غاضبة تصل حد الشتائم من كتاب كانوا رأوا فيه الوجه القمعي للسلطة على المثقفين. ويتحدث كتاب ومخرجون مسرحيون وعاملون في السينما العراقية عن ظهور الشاعر لؤي حقي مدير السينما والمسرح مجددا ببزته العسكرية ومسدسه المحشو بالرصاص، ويقول المخرج والممثل فلاح إبراهيم إن حقي الذي كان عرف بقصائد مديحه للرئيس السابق صدام هدد عددا من العاملين بمسدسه الشخصي بعدما طالبوه بصفته المدير العام بصرف مرتباتهم الشهرية. من جهتهم وجه عدد من الكتاب والمثقفين العراقيين لم يعلنوا أسماءهم بيانا حمل اسم الحركة الثقافية العراقية، حذروا فيه من تغيير الأقنعة في إشارة إلى تحول كتاب ومثقفين من مؤسسات النظام إلى معارضته. وعرب البيان عن مخاوف فئات نظيفة وشريفة في الوسط الثقافي من محاولات مثقفي النظام الظهور بأقنعة جديدة. أسبوع للسياب في الأردن والتفصيلات من حازم بيدين.
أسبوع للسياب تنظمه المدارس الأهلية في الأردن، واستهلته مدرسة عمان الوطنية بمسرحية مطر جيكور، وهي مسرحية احتفالية طقسية عدها الفنان جميل عواد وأخرجتها قرينته جولييت. وارتكزت المسرحية على مادة حوارية مستمدة من أشعار السياب وبالأخص قصيدته مطر، وبدأت بتسليط الضوء على نشأة الشاعر في قريته جيكور في جنوب العراق، ومن ثم انتقاله إلى بغداد طالبا بمعهد المعلمين. وعبر توالي اللوحات المسرحية ندخل أجواء الحياة الشخصية للشاعر وانعكاس هذه الأجواء على أعماله الأدبية، حيث الغربة واللوعة والقلق والحنين والحزن والحلم والثورة. ويوجه العرض رسالته للمشاهدين فيما روح السياب شاهدة رغم غيابها تستصرخ الوطن الذي لا بد أن يصارع الردى فلا يموت ناهضا من رماده بعد كل احتراق، لأنه العراق. تتحدث المسرحية عن كيف تعرف السياب في بغداد إلى محلة الصابونجي ومقهى عرب وشارعي الصحافة والرشيد، وهناك يرى الشاعر أن القلق والعذاب والمرارة هو ما يجمعه ببغداد التي يتعرف عليها من خلال صديقه خالد الشواف الذي يفاجئه قول السياب: بغداد مرآتي وقد عرفتني على ذاتي. وحين يصاب الشاعر بالمرض يسافر إلى بيروت والكويت ولندن حاملا أوجاعه ومعها العراق. ويقول الفنان جميل عواد الذي أعد العرض إنه لا يذكر العراق إلا ويذكر السياب، فلا مطر بدون السياب. وهذه الطقسية تعريف للأجيال الجديدة بشاعر كبير ملتزم ملتصق بوطنه وتراب بلده. مهرجان السياب متواصل حتى 12 من هذا الشهر، وهو يشتمل لوحات شعرية وأعمالا مسرحية ومسابقة ثقافية، وستعرض فيه أيضا مسرحية درب الأشواك. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
سيدتي سادتي، يجري الاعداد في بغداد لإطلاق قناة فضائية خاصة مستقلة برأس مال سياسي عربي وعراقي، على يصل عدد العاملين فيها إلى 200 صحفي وتقني عراقي، علاوة على المراسلين في الخارج، بعدما صرف النظر عن إطلاقها في لندن كما كان مقررا. وقال السيد سعد البزاز، الذي فر منذ أكثر من 11 عاما من العراق وأسس في لندن صحيفة الزمان، قال إن دراسة جدوى المشروع انتهت منذ فترة، وإن رخصة تأسيس محطة الزمان تي في الفضائية صدرت في لندن قبل 7 شهور، وإن المحطة ستنطلق من بغداد وستبث من العراق، ولا يكون هناك أي موضوع لن نتناوله باستثناء العقائد الدينية. ويبلغ رأس مال تأسيس المحطة 10 ملايين دولار. وقال البزاز لصحيفة الحياة إن هناك 5 ملايين دولار من مستثمرين خاصين عرب وعراقيين مقيمين في الخارج، و5 ملايين دولار سنفتحها للاكتتاب داخل العراق على حد تعبيره. وأكد ليس هناك أي شريك غير عربي، حتى لا يتصور أحد أن هناك مستثمرا إسرائيليا أو أمريكيا أو من أي جنسية أخرى غير عربية، مشيرا إلى أنه ليس هناك مال في التلفزيون إلا مال سياسي. ويحاول البزاز، الذي أصدر 4 كتب عن العراق وكان له دور إعلامي في النظام السابق قبل أن يتخاصم معه ويفر إلى الأردن ثم إلى بريطانيا، تثبيت موطئ قدم له في عالم الإصدار الصحفي في العراق الجديد، بعدما دمرت كل منشآت الإنتاج التلفزيوني والإذاعي، ودمرت مباني الصحف والمجلات التي كانت تصدر في ظل النظام السابق. وكان اسم البزاز ارتبط لفترة طويلة منذ 70s بأجهزة الأمن العراقية. وبحسب صحيفة الحياة اللندنية، فقد كان البزاز يعتبر أحد المساعدين المقربين من برزان التكريتي، الذي رأس أجهزة الاستخبارات العراقية إلى أن فقدت حظوته إبان الحرب العراقية الإيرانية. ففقد البزاز مكانته وأرسل إلى الجبهة، ثم نجح في البروز ببراعة مجددا عندما عمل لأكثر من عام مستشارا صحفيا لقصي صدام حسين، عندما كان هذا الأخير بدأ يشق طريقه إلى الحياة العامة، ثم انتقل إلى رئاسة وكالة الأنباء العراقية، وبعدها مديرا للإذاعة والتلفزيون. وانتهى به الأمر أن أصبح نائبا لنقيب الصحفيين العراقيين، بعدما رغب عدي صدام حسين في الحصول على هذا اللقب. وأدى اضطهاد عدي له بعد ذلك إلى الفرار من العراق، ليتحول إلى أحد الوجوه البارزة في المعارضة، وهو قدم خدمات قيمة لقوات التحالف في مرحلة تقويم شخصيات النظام وقادته في الشهور التي سبقت وقوع الحرب، بحسب ما ورد في صحيفة الحياة اللندنية. الحب والأمل هاجسان لا يفارقان الفنان العراقي. مستمعي الكرام، التقت الزميلة فريال حسين مع المخرج التلفزيوني العراقي وديع نادر، وتحدثت معه عن البرامج الثقافية للفضائية العراقية وكيفية استغلال شركات الانتاج الأردنية للفنان العراقي.
مستمعينا الكرام، يسرنا الآن أن نلتقي بالمخرج التلفزيوني العراقي وديع نادر. أهلا وسهلا وديع.
أهلا وسهلا بك.
أنت كنت معروف بالعراق بإنتاج دراما تلفزيونية، ولكن الأكثر شهرة هو برنامج مسرح بلا حدود. ممكن نتحدثنا عن هذا البرنامج؟
نعم، عملت برنامج مسرح بلا حدود الذي كان يقدم عن طريق قناة العراق الفضائية لفترة 5 سنوات من تاريخ بداية القناة بإنتاج وبث برامج ثقافية. فبرنامج مسرح بلا حدود كان يسلط الضوء على المشهد المسرحي الجاد الملتزم، فكنا نعمل جاهدا أنا والمعيد ومقدم البرنامج على أن نسلط الضوء على هذا المشهد الحقيقي، وأيضا جمعت أرشيف لا بأس به في يعني يخص هذا المسرح العريق، ويخص أيضا العروض التي قدمت في فترة بث القناة والعروض التي قدمت قبل القناة، وحتى أيضا واكبت المسرحيين العراقيين في مهرجانات عربية، وقدرنا أن نكون جادين في هذه المرحلة. نعم
أستاذ وديع، موضوع إعادة بناء مؤسسة الفن وفق مفاهيم جديدة ورؤى موضوعية، وبالذات أريد يعني أن أسأل كيف يتخلص الفنان العراقي، وباعتبارك أنت مخرج دراما تلفزيون، كيف يتخلص من سيطرة المنتجين الطارئين والوسطاء، وكلنا نعلم أنهم استغلوا الفنان العراقي سواء كان ممثل أو مخرج أو حتى الكويشنز يعني في العراق باعتبار كل أرخص، والعراقي كان محتاج إلى أي مبلغ يدفع له. فحاليا يعني هل هناك فكرة للتعاون مع هؤلاء المنتجين في بالك، أو تصور أنه لا يمكن السماح نهائيا لأي جهة خارجية يسمح لها باستغلال العراقي؟
بالفترة الأخيرة يعني احنا شاهدنا منتجين، وهم مثل ما قلت لساني يعني حقيقة هم ليسوا منتجين، ولكن كانوا منتجين منفذين لشركات كبيرة في الأردن، وكانوا يجلبون بعض رؤوس الأموال، ولكون الفنان العراقي يعني ماكو ما عنده منافذ عمل إنتاج تلفزيون، فكان حكر لهم، كانوا يصرفون بصراحة بوقاحة، وهم يكونون أصحاب المال وسيطروا على نوعية الفن المطروح. يعني فنطمح يعني هاي الفترة زالت الآن، احنا إذا أردنا نرمم الأشياء على الأقل نرمم الإنسان العراقي من الداخل، وننزع من مثل هذا الشرطي اللي بالحقيقة انفرض علينا شرطي، وانفرض علينا يعني انفرض علينا البؤس والفقر اللي خلانا ننجذب إلى هكذا منتجين يعني.
في الختام أقدم الشكر الجزيل للمخرج التلفزيوني وديع نادر.
أعزائي المستمعين، هذا ما يسمح به الوقت لنا. أملنا كبير في أن نلتقي معكم مرة أخرى في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل، وهذه تحية من معد ومقدم المجلة محمد علي كاظم. كنتم مع المجلة الثقافية.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
Yeah.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم في دور الفكر والنشر برنامج أسبوعي يعرض لدراسات ونشاطات فكرية ذات صلة بالعراق تقوم بها دور الفكر والنشر في العالم. في دور الفكر والنشر إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
نشرت مجلة واشنطن كوارترلي الفصلية الأمريكية في عددها لربيع العام الجاري دراسة لمدير مشروع إعادة التعمير لما بعد الحرب فريدريك بارتون والباحثة الزميلة في المشروع باثشيبا كروكر بعنوان كسب السلام في العراق، يؤكدان فيها بأن التجارب الأخيرة في هايتي ومنطقة البلقان وتيمور الشرقية وأفغانستان ومناطق أخرى أظهرت أن عملية كسب السلام كثيرا ما تفوق خوض الحرب في صعوبتها. لذا يعتبر الباحثان أن الولايات المتحدة وحلفائها وبغية تفادي أخطاء الماضي عليها أن تتبنى 10 خطوات لمواجهة تحديات فترة ما بعد الحرب في العراق. وتؤكد الدراسة بأن العراق يشكل عددا من التحديات والفرص الفريدة، إذ تشير جميع الدلائل إلى أن العراقيين تواقون للعودة إلى حالة من الأوضاع الطبيعية بعد ربع قرن من الحروب والمعاناة الاقتصادية، إلا أن هذا لا يعني أنهم سيرضخون إلى كل ما يريد المجتمع الدولي أن يفرضه عليهم. ويوضح الباحثان بأن توصياتهما لا تغطي مجمل التدابير الواجب اتخاذها، فهي لا تتناول مثلا موضوع الاحتياجات الإنسانية في العراق، كما إنها لا تعالج قضية التعامل مع المسؤولين العراقيين المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو جرائم انتهاك حقوق الإنسان. ونقدم لكم فيما يلي مستمعين الكرام عرضا للخطوات 10 التي توصي بها الدراسة بهدف كسب السلام في العراق، وذلك ضمن حلقة هذا الأسبوع من برنامج العراق في دور الفكر والنشر.
وينتقل الباحثان إلى عرض توصيتهما على النحو التالي: أولا، لا بد من الإسراع في نشر قوات أمن متخصصة في أعمال الشرطة، وذلك من أجل تفادي حالة الفراغ الأمني التالية لسقوط النظام، وعلى الولايات المتحدة أن تهيئ وتدرب قوة من أفراد الجيش الأمريكي لأداء هذه المهام في العراق، كما عليها أن تخطط لاستخدام قوات الشرطة العراقية في هذا المجال. ثانيا، ومن أجل تأمين أسلحة الدمار الشامل العراقية والقضاء عليها، لابد من تشكيل قوة مؤلفة من الوزارات الأمريكية المعنية، أي وزارات الدفاع والخارجية والطاقة ووكالات الاستخبارات بشكل خاص، من أجل وضع الخطط الكفيلة بتحديد أماكن هذه الأسلحة وتأمين مخازنها ووسائل إنتاجها. كما لا بد من احتواء العراقيين العاملين في برامج هذه الأسلحة ومنعهم من الفرار إلى الخارج، وذلك قبل إزالة وتدمير جميع هذه الأسلحة.
وفي مجال التسريح وإعادة تدريب وإعادة تأهيل الجيش العراقي، تؤكد الدراسة في توصيتها الثالثة بأن متطلبات الأوضاع في العراق والتحديات الأمنية طويلة الأمد في مجال الدفاع عن البلاد تحول دون تبرير التفكيك الكامل للقوات المسلحة العراقية، لذا لابد من إعادة تكوين جيش عراقي متجانس وكفء للحيلولة دون تحميل الولايات المتحدة عبء حماية حدود العراق إلى أجل غير محدد. غير أن الدراسة توصي بتفكيك الحرس الجمهوري وحرس الجمهوري الخاص اللذان خصصا لحماية نظام صدام حسين لكونهما تلقيا تمويلا وتدريبا يجعلهما يشكلان تهديدا لأي حكومة عراقية جديدة. كما تنطبق هذه التوصية على أجهزة الأمن الداخلي العراقية وأجهزة الاستخبارات. ومن أجل الاطلاع على وجهة نظر عراقية فيما يتعلق بالقوات المسلحة العراقية وسبل تطهيرها، اتصلنا بالكاتب والمحلل السياسي عبد الحليم الرهيمي فوافقنا بالرأي التالي.
حقيقة مشروع الجيش ناقشته القوى السياسية المعارضة سابقا بكثرة، وأنا قدمت أطروحة إلى مؤتمر العسكريين تدعو وتوصي أيضا بأن الجيش العراقي بحاجة إلى تقليص. أول أمر هو إعادة تقليص عدد من ربع مليون إلى نصف مليون إلى 100,000 أو 70,000 حتى، ما يكفي للدفاع عن الحدود، وعلى أن يكون تسليح نوعي. وحتى كان التشبيه مثل ما كثير شبه داخل المؤتمر يكون تشبيه على بنية الجيش الإسرائيلي، يعني عدد قليل ولكن نوعية متقدمة من حيث الأسلحة. ما يتعلق الآن في وجود قيادات العسكرية العليا، بالتأكيد القيادات العسكرية العليا يعني ممكن نقول من لواء فريق وحتى مقدم، هذه لا يمكن أن تستمر في أماكن، حتى الذين لم يسيئوا إلى المواطنين ولم يسيئوا إلى القوات المسلحة، وإنما يمكن أن تصرح وتحتفظ برواتبها وما إلى ذلك. أما بقية الضباط من مقدم فما تحت، فهؤلاء أيضا يعاد تأهيلهم لأنه تشربوا بعقيدة، أول شيء عقيدة العسكرية هي عقيدة شرقية أساسا، ثانيا التثقيف السياسي وتثقيف خاطئ لفهم الوطن وفهم الوطنية ولدور الجيش في الدفاع عن الحدود، أصبح يدافع عن النظام وحتى الدفاع عن الحدود فبركت عداوات مع دول الجوار واعتبرت أعداء وزج الجيش في هذه الحروب، وبالتالي بحاجة إلى إعادة تأهيل ثقافي لهذا الجيش. فلذلك من الصعب للقادة الكبار أن يعاد تأهيلهم. من هنا تقليص الجيش وإعادة تأهيل الضباط ذوي الرتب القليلة المنخفضة من المقدم فما تحت، وإحالة على التقاعد وعزل كبار الجنرالات، إلا يمكن يستفاد منهم بدراسات بالجانب الفني استشاريين أو بس ما يكونوا على رأس وحداتهم، لأنه في الحقيقة لا يستطيعون أن يتواءموا مع دور الجيش في مرحلة تحول ديمقراطي كما يعد العراقيون وأحزابهم السياسية بذلك. وما ينطبق على الجيش والقوات المسلحة ينطبق بشكل أكبر على قوات الحرس الجمهوري التي ينبغي في الحقيقة تحل. يمكن تكون هنالك قوات رمزية كما كانت قبل ما يأتي هذا النظام إلى السلطة إلى الحكم لتحمي مؤسسة الرئاسة الجمهورية إذا ما كانت هنالك رئاسة جمهورية ومؤسسات الدولة، ولكن بدون ترقم وبدون أسلحة، فقط لحماية بسيطة من احتمالات إساءات أو اضطرابات أو أي محاولة اعتداء على مقر رئاسة الجمهورية، وبالتالي لا يحتاج إلى جيش ما يسمى جيش الحرس الجمهوري. فالحرس الجمهوري الخاص والحرس الجمهوري الأساس في تقديري الحل الوحيد لهم هو حل هذه القوات والبحث في الأماكن التي يوضع فيها الضباط الذين خدموا في هذه القوات. يعني الجنود يمكن يعاد تأهيلهم وتوزيعهم على بقية وحدات الجيش، أما ما يتعلق بالضباط فأعتقد أن جميع ضباط الحرس الجمهوري وجميع ضباط الحرس الخاص لا يمكن أن يستطيعوا أن يوزعوا على بقية وحدات الجيش النظام العادي.
وتقول التوصية الرابعة إنه يترتب على قوات التحالف أن تهتم بدور الإدارة الانتقالية مع تحديد تفويضها، إذ لابد لهذا التفويض أن يتسم بالنشاط والمرونة والوضوح، كما يجب أن تتمتع الإدارة الانتقالية بجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمالية، وكل ذلك بالاعتماد على البنية التحتية القائمة والمهارات الإدارية العراقية، بدلا من الاعتماد على كادر دولي مستورد. وتوصي الدراسة بأن يلعب العراقيون الدور المحوري في مجال إعادة تعمير بلادهم، ما يتطلب التركيز على الاستفادة من الكوادر العراقية على المستويين المحلي والوطني، ومع دعوة عراقيين لرئاسة الوزارات الحكومية.
وتنبه الدراسة في توصيتها الخامسة إلى ضرورة تبني نظام حوار وطني مع تعيين منسق لهذا الحوار، ويترتب على هذا المنسق أن يتعاون مع العراقيين المنفيين وأقرانهم في جميع أنحاء العراق بهدف تحديد طبيعة الحوار الوطني وجدول أعماله، كي يشمل تحديد النظامين السياسي والحكومي في العراق، ووضع مسودة دستور عراقي جديد، وإيجاد سبل التعامل مع مرتكبي الأخطاء في الماضي. أما النقطة السادسة فتتعلق بمجالي العدل والمصالحة، فنتيجة لتلاشي ثقة العراقيين بمؤسساتهم القضائية والقانونية خلال العقدين المنصرمين، توصي الدراسة ببذل جهود تثقيفية وإعلامية واسعة من أجل كسب ثقة العراقيين في تحول هذه المؤسسات إلى حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون. النقطة السابعة تنبه إلى أن العراق لديه بين 35,000 و58,000 رجل شرطة، ثم توصي بوضع آلية يمكن معها تزكية أفراد الشرطة وتطهير هذه القوة من الرواسب السياسية المتبقية من نظام صدام حسين. أما ضباط الشرطة الذين يجتازون هذه المرحلة فيمكن استخدامهم تحت إشراف سلطة دولية، وذلك حتى يتم تشكيل قوة شرطة وطنية جديدة بشكل كامل. وعن سبل معالجة حاجة العراق إلى جهاز شرطة فعال، يعتبر عبد الحليم الرهامي:
طبعا ما يقترحه صاحب الدراسة لا أدري هل يقصد تحت سلطات القوات أجنبية موجودة، يعني وفق القانون الدولي تسمى قوات احتلال، وفق مفاهيم كثير من الناس تعتبر قوات تحرير، ولكن قوات أمر الواقع الموجودة على الأرض هل هي المسؤولة من بناء الشرطة أم حكومة الانتقالية؟ هذا هو حقيقة من مهمة وزارة الداخلية العراقية الوطنية إذا ما تشكلت الحكومة الانتقالية، و يتم أيضا حتى بالتنسيق مع القوات التحالف الدولي، سواء كانت بالشراكة ما بين حكومة وطنية وقوات التحالف الدولي أو أحدى هاتين المؤسستين. الشرطة بحاجة إلى إعادة تأهيل، هنالك ضباط الشرطة الكبار بالتأكيد من الصعب يعاد تأهيلهم، وإنما يمكن حالة التقاعد مع الاحتفاظ بحقوقهم المدنية وبرواتبهم باعتبارهم مواطنين عراقيين، هذا ممن لم يسأل المواطنين الذي يساء ذاك حسابه الشخص الآخر يحال إلى محاكم عادلة للمساءلة، ولكن ضباط الذي تربى بتربية وثقافة معينة في تقديم من الصعب أن يواكب التطورات. ما يتعلق أيضا بضباط درجة أقل بحاجة أن تتم في وقت متوازي دورات سريعة، يمكن أن تتم خلال شهور دورات سريعة لتشكيل وحدات بشكل سريع للأمن والاستقرار و منع أي انفلات أن يحدث، وممكن بعد ذلك تأخذ الدورات بطيئة قليلا 6 أشهر أو 6 أشهر لإعادة التأهيل، والاستفادة من هؤلاء الضباط كإستشاريين كباحثين كأصحابين خبرة، ولكن لا يكون على رأس هذه الوحدات. فبمرور الوقت في تقديري بشهور لإعداد دورات سريعة أولا ثم دورات أقل سرعة، هذا الوحيد الذي يستطيع أن يوجد جهاز شرطة مدني متحضر يستطيع أن يتعامل مع المواطنين بشكل سريع. صحيح في نظام صدام كان أكثر قسوة الشرطة كان بسبب أوامر النظام لإهانة المواطنين وإرعابهم وخوفهم حتى يطيعوا النظام، لكن كما تعرف بالعراق في هنالك نظرة سلبية إلى الشرطة بالعهود الماضية. إحنا بحاجة إلى وضع نظرة إيجابية إلى الشرطي باعتباره مواطن عراقي يحفظ أمن واستقرار المواطن، وبالتالي عندما ينال درجة كبيرة من احترام المواطنين يستطيع أن يؤدي خدمته. هذه بحاجة إلى ثقافة جديدة توازي بناء الهياكل التنظيمية الجديدة وتوازي بجاد الجانب المهني لتدريبهم على أسس جديدة وإزاحة العناصر التي أساس أو التي لا تستطيع أن تتأقلم مع التحول الديمقراطي الجديد.
ويشدد الباحثان في توصيتهما الثامنة على ضرورة معالجة ديون العراق المقدرة حاليا بنحو 383 مليار دولار، وذلك من خلال إعفائه من هذا العبء الجسيم كي يتمكن من استخدام وارداته النفطية في مجال إعادة تعمير العراق الذي قد تبلغ تكاليفه 100 مليار دولار. تاسعا، وتشير الدراسة إلى أن بعض العقوبات المفروضة على العراق لا بد من الاحتفاظ بها حتى بعد الانتهاء من عملية تغيير النظام، ومنها القيود المفروضة على بيع وتصدير المواد العسكرية والمواد الخاضعة لإشراف هيئة الرقابة النووية. أما باقي العقوبات فلا بد من رفعها كي يتاح للحكومة الأمريكية والمنظمات الإنسانية والقطاع الخاص من المساهمة في جهود إعادة التعمير دون عوائق قانونية. كما لا بد لمجلس الأمن أن يتبنى فورا سبل رفع العقوبات الدولية ليحقق بذلك تنشيط المساهمات الدولية في إعادة التعمير في المجالات الإنسانية. وتنبه الدراسة في توصيتها العاشرة والأخيرة إلى أن الأموال المتحققة ذاتيا في العراق لن تبدأ بالظهور بشكل فوري، ولا بد بالتالي من توفير الأموال الضرورية للمباشرة الفورية في مشاريع إعادة التعمير من مصادر أخرى، الأمر الذي يحتم الدعوة إلى عقد مؤتمر للدول المانحة من أجل توفير الدعم المالي للإدارة المدنية الجديدة في العراق كي تتمكن من المباشرة فورا في تنفيذ مشاريع إعادة التعمير الحيوية والمستعجلة. أما حول موضوع ديون العراق واحتياجاته المالية الآنية فلقد أعرب لنا عبد الحليم الرهيمي عن الرأي التالي.
هذا الأمر طبعا كثير من الاختصاصيين الاقتصاديين العراقيين ناقشوه وتختلف عليه وجهات النظر، من وجهة تأخذ بعين الاعتبار الكبرياء والأناة، وتأخذ بعين الاعتبار أيضا البراغماتية والمصالح تطور الديمقراطية وتطور العراق تجاوز المرحلة الماضية. تقدر هذه الديون أو المترتبات على العراق ممكن القروض تقسط وممكن المطالبات بالتعويضات تخفض بمساعدة الدول الأخرى، والعقود غير منفذة يمكن قسم يلغى منها ويتم تجاوز منها إذا لم تكن ذات جدوى اقتصادية. ولكن سيبقى هنالك حسب تقديرات الاقتصاديين العراق بحاجة إلى أن يرفع مستوى إنتاج النفط، إذا رفع إلى مستوى 10 مليون برميل باليوم على المليون 1.3 وهو سقف العراق المسموح به ما قبل الحرب، هو لا يتجاوز على 3 مليون برميل و 0.34، وبالتالي إذا هذه الفرضية أنه يرتفع مدى الإنتاج حجم الإنتاج إلى 10 ملايين ربما يقول لك يصعب في خلال السنوات القادمة أن تغطي إعادة الإعمار، وبالتالي سيبقى العراق بحاجة مع الأسف إلى دول مانحة. هذا الجانب النفسي والوطني قد يتم تجاوزه باعتبار أنه هذا المنح والمساعدات يعني أنت لا تتحمل مسؤوليتها، يعني ليس العراقيين أفلسوا وهم ضيعوا وبددوا الطاقة وبالتالي أصبح العطاء ومن منحهم القروض يشكل نوع من الامتهان، وإنما فرض عليهم هذا الجانب. أنا أعتقد يمكن أن يتم هذه المؤتمر لإقرار قروض مانحة، رغم أنه لا يمكن التعليق عليه، لأن كما وجدنا في أفغانستان قرروا 40 مليار ولم يصرف إلى الآن إلا مليارات قليلة، وهكذا لبقية الدول وكذلك للسلطة الوطنية الفلسطينية. فستكون العودة إلى الإنتاج المحلي وإلى التقشف في المراحل الأولى وإلى مساعدة الدول الصديقة للحكومة العراقية القادمة من أجل إعطاء سقف أعلى للعراق في إنتاج النفط، وأيضا مساعدة الأصدقاء في إعادة تأهيل مؤسسات الإنتاج النفط حتى يستطيع أن يواكب الضخ المناسب لرفع حجم الإنتاج والبيع. هذه العوامل الحقيقة هي التي ستساعد أكثر مما المساعدات للدول المانحة التي وإن كانت مهتم بهذا الأمر وستكون مشكورة، ولكنها لن تلبي كل المتطلبات التي سيحتاجها العراق في المرحلة القادمة.
قدمت لكم إذاعة العراق الحر من براغ في دور الفكر والنشر. أعزائي المستمعين، ملان فأترككم لدقائق معدودة مع الفنان العراقي المطرب فؤاد سالم.
ردتك تمور ضيب، ردتك تمور ضيب، وتسكتي لي حجون، ردتك تمور ضيب
تمور ضيق.